أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المعدوم لا يعاد بعينه، وقد ذكرنا أن جملة من الحكماء يرون بداهة هذه المسألة، وأما من يرى نظريتها فقد ذكر جملة من الحجج والتنبيهات. ذكر منها الماتن قدس سره 4، وأيضا تقدم معنا أن الدليل الأول قائم على تأسيس ملازمة بين إعادة المعدوم بعينه وبين تخلل العدم بين الشيء ونفسه، إذ يقال إن افتراض وجود الشيء بعد انعدامه مع حفظ الوحدة والعينية بين المبتدأ والمعاد، بين المكرر والمكرر عنه، بأن يكون الموجود في الحصة الأولى عين الموجود في الحصة الثالثة، هذا الفرض يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، ضرورة أن العينية بين المبتدأ يعني المكرر مكرر عنه عفوا وبين المعاد، أي بين المبتدأ نعم المكرر عنه وبين المعاد الذي هو المكرر، التفت، فرض العينية بينهما تستلزم أن يكونا وجودا واحدا، وقد تخلل العدم بينهما فهو تخلل للعدم بين الشيء ونفسه، التفت، فلجهة أن زمان الموجود الأول هو الحصة الأولى وزمان الموجود الثاني هو الحصة الثالثة، فقد تخلل بينهما شيء في الحصة الثانية، ولجهة أن هذا الذي هو في الحصة الأولى عين الذي في الحصة الثالثة فهو نفسه، فما تخلل بين الشيئين قد تخلل بين الشيء ونفسه حقيقة، وهذا باطل من وجهين، الأولى أو من جهتين، الأولى أنه يلزم حينئذ أن يتقدم الشيء على نفسه بالزمان، إذ هذه الحصة الثانية لجهة كونها لاحقة على الحصة الأولى فيكون الموجود في الحصة الأولى متقدما على الزمان الثاني، ولجهة أن الموجود في الحصة الثالثة هو عين الموجود في الحصة الأولى، فقد صار الموجود في الحصة الثالثة الذي هو عين الأول متأخرا عن الزمان الثاني، فيصير للشيء تقدما وتأخرا على نفسه بالزمان. والجهة الثانية للمنع عليكم السلام أنه يلزم انقلاب الواحد بما هو واحد إلى اثنين، ويتكثر الواحد بما هو واحد، وذلك لأن العدم حيث كان نقيضا للوجود ورافعا له، لأن نقيض كل شيء رفعه، فإن تخلله بين وجودين موجب لانقطاع الوجود الأول، لأن العدم نقيض الوجود ورافع له، فوقوع العدم بعد الموجود الأول عبارة عن قطع لوجود ذلك الوجود الأول، فيكون الموجود حينئذ في الحصة الثالثة بعد العدم يعني بعد الزمان الثاني وجودا آخر حينئذ، فلا تصح العينية وإنما يكون هناك اثنينية. هذا كان خلاصة الدليل الأول. الدليل الثاني وقد عرضنا له مقدمة، وهي أن المثلين هما المشتركان في تمام الحقيقة، والمثلان لا يجتمعان ببديهة العقل، وبينا السر في عدم الاجتماع تارة على القول بأصالة الماهية وتارة بما يتناسب مع القول بأصالة الوجود، ثم ذكرنا مقدمة ثانية وهي أن الماهية لما كانت هي التي لها مدخلية في تحديد الأثر، إذ الفرض أن الأثر إنما هو للوجود، ويلزم حد هذا الأثر بحسب بتبع حد ذلك الوجود، فينسب حينئذ تحديد الأثر إلى هذه الماهية. فلما كان للماهية مدخلية في تحديد الأثر، فإن الوجودين اللذين لهما ذات الماهية، أي ذات الحدود والفناءات الوجودية، فسوف يكون أثرهما واحدا. وحينئذ فكل ما يصح للوجود الأول من آثار يصح كذلك للوجود الثاني الذي يشاركه في الماهية من آثار، وكل ما يمتنع عن الوجود الأول يمتنع عن الوجود الثاني المشارك له في الماهية. ومن هنا قيل إن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذن الدليل الثاني مبتنى على مقدمتين: الأولى أن المثلين لا يجتمع ببديهة العقل، والثانية أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فيقال إن إعادة المعدوم بعينه تعني إيجاد مثل بل عين لذلك المعدوم. التفت، إعادة المعدوم بعينه تعني أننا بعد انعدام ذلك الشيء الذي كان موجودا نريد أن نوجد مثلا لذلك الوجود الأول بل عينا له يماثله في جميع الجهات ويشترك معه في كل الحيثيات والمشخصات. وحينئذ لو جازت إعادة المعدوم ولو جاز تكرار وجود الأول في زمان آخر غير الزمان الذي كان فيه الوجود الأول، يعني لو جازت إعادة المعدوم وتكرار وجود الشيء المنعدم في الزمن اللاحق يعني في الحصة الثالثة، لجاز تكرار وجوده في الزمن الأول وفي الحصة الأولى أيضا، وذلك لأنه لا فرق بين تكرار الوجود في الحصة الثالثة وبين تكراره في نفس الحصة الأولى، إذ الفرض أن الزمان وعاء لوقوع الأشياء وليس له مدخلية في تشخص أي وجود من الوجودات. وحينئذ إذا كانت إعادة المعدوم بعينه تعني أنه بعد انعدام ذلك الشيء سوف نقوم بإيجاد نفس ذلك المنعدم وسوف نكرر وجود ذلك المنعدم في الحصة الثالثة، فإذا جاز تكرار الوجود في الزمن اللاحق فسوف يجوز تكرار الوجود في نفس ذلك الزمن الأول. إعادة المعدوم بعينه تعني أن هناك شيئا كان موجودا في الحصة الأولى ثم عدم في الحصة الثانية ثم كرر وجوده في الحصة الثالثة، صحيح؟ جيد. وهذا الذي كرر وجوده في الحصة الثالثة هو عين الموجود في الحصة الأولى، وإن اختلفا زمانا، لأن هذا الدليل لا يرى صاحبه أن للزمان مدخلية في التشخص. حينئذ نقول لو كان تكرار الوجود في الزمن اللاحق على الزمان الأول يعني في الزمن الثالث جائزا لجاز تكرار الوجود في نفس الزمن الأول الذي يكون فيه الوجود الأول موجودا. بيان الملازمة أنه لا فرق بين تكرار الوجود في الزمن الثالث وبين تكرار الوجود في نفس الزمن الأول الذي يجامع نفس المكرر، نفس المكرر عنه. جيد، لا فرق بين هذا التكرار الواقع في الزمن الثالث وبين التكرار الواقع في نفس الزمن الأول، يعني يكرر الشيء حال كونه موجودا، لا فرق بين هذين التكرارين إلا في أن أحد التكرارين واقع في الحصة الثالثة والآخر واقع في الحصة الأولى. وحيث إن الزمان ليس له مدخلية في تشخص الشيء، فلا يكون هناك فارق حقيقي بين التكرار الواقع في الحصة الثالثة وبين التكرار الواقع في الحصة الأولى، بل يكون هذا التكرار مثلا لذلك التكرار. يعني التكرار في الحصة الثالثة هو في الحقيقة مماثل للتكرار في الحصة الأولى، لأن الفارق بينهما فارق أجنبي، فارق عرضي، ليس له دخالة وليس له دخالة في تشخص التكرار الأول أو التكرار الثاني. كيف؟ مثله، هذا تكرار لشيء جيد، مثله مو مثلية يعني العينية عمليا. جيد، وإذا كان التكرار في الحصة الثالثة عين التكرار في الحصة الأولى بل مثله أو مثله، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فلو جاز تكرار وجود الشيء في الحصة الثالثة فقد جاز تكراره في نفس الحصة الأولى. يعني إذا جاز تكرار الشيء بعد انعدامه في رتبة سابقة جاز تكراره في نفس الحصة التي يكون فيها ذلك المكرر عنه موجودا، بأن يكرر الشيء حال كونه موجودا. واضح وجه الملازمة صار؟ لأن جيد، ركز معي بس شوي. التكرار هو أو إعادة المعدوم بعينه تعني أن هذا الموجود في الحصة الأولى بعد أن انعدم قد قمنا بتكرار وجوده، فأوجدنا نفس ذلك الموجود الذي كان منعدما أوجدناه في الحصة الثالثة. فإعادة المعدوم بعينه تعني تكرار وجود الشيء ولكن في حصة لاحقة على الحصة التي الحصة الزمنية لاحقة على الحصة التي كان موجودا فيها. الدليل يؤسس إلى ملازمة، يقول لو جاز مثل هذا التكرار، لو جاز تكرار وجود الشيء بعد انعدامه لجاز تكراره قبل انعدامه. ليش؟ قال لأن لا فرق بين هذا التكرار وبين ذاك التكرار، إلا أن التكرار الشيء بعد انعدامه تكرار واقع في الحصة الزمنية الثالثة، وتكرار وجود الشيء قبل انعدامه تكرار واقع في الحصة الزمنية الأولى. صحيح؟ فلا فرق بينهما إلا شو؟ إلا في الزمن. والزمان ليس دخيلا في تشخص لا التكرار الأول ولا التكرار الثاني. ليش؟ لأن الزمان بحسب هذا الدليل ليس إلا وعاء وظرفا لحلول الوجودات، فهذا فارق عرضي، فهذا التكرار مماثل لذلك التكرار. الآن نطبق
كيف؟ التزموا فيه كانوا معنا كمان
بشو؟
التزموا بالزمن في تشخص.
لا لا، ترك لي الزمن والتشخص لأننا سنبين الفوارق بين الأدلة.
إيش فينا نقول إحنا التكرار بدون
تكرار،
تكرار بدون فاصل بالحصة يعني؟
جيد، أنت تقول بأنها بديهية. جيد، إذن ترجع إلى البداء. فيقول هذا التكرار مثل لذلك التكرار، الآن نطبق عليه الكبرى، وحكم المثلين فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فلو جاز التكرار في الحصة الثالثة بعد انعدام المكرر عن لجاز التكرار في الحصة الأولى قبل انعدام المكرر عن، ولكن التالي باطل. ليش؟ قال لأن تكرار وجود الشيء حال كون المكرر عنه موجودا يستلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين ممتنع ببديهة العقل، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يكون تكرار الشيء في الحصة الثالثة ممكن. طيب، واضح إلى الآن أو أعد؟
نعم. فينا نقول إذن كمان إحنا قاعدون بأصل وجود الدائم من التكرار قبل الوجود.
لا لا دخل لأصالة الوجود وأصالة الماهية هنا في عرض الدليل، بس بهذا المقدار يعني شو دخل؟ تكرار بعد الوجود نقصد بعد وجود الشيء أولا، يعني بعد وجود هذا المكرر عنه، مش عم نحكي بعد الوجود يعني بعد حقيقة الوجود أو طبيعة الوجود، عم نحكي بعد وجود ذلك الشيء السابق.
يتجاز بعد الانعدام فيجوز قبل الانعدام.
أي انعدام؟ بعد انعدام نفسه في الحصة الأولى، مش بعد الانعدام بعد العدم. مش إنه عم نفرض عدم والآن أردنا أن نحدث وجودا. فإن قيل إن قياس تكرار الشيء في الحصة الثالثة على تكراره في نفس الحصة الأولى أي قبل الانعدام قياس مع الفارق، وذلك لأن هناك تمايزا بين المبتدأ يعني المكرر عنه والمعاد يعني المكرر. إذا كانا بشكل طولي، إذا كانت العلاقة بينهما طولية يوجد تمايز بينهما، ولا يوجد تمايز بينهما إذا كانت العلاقة عرضية. واضح يعني علاقة عرضية علاقة طولية؟ علاقة طولية بأن يكون الموجود زمان الموجود الأول زمان المبتدأ هو الحصة الأولى، وزمان المعاد هو الحصة الثالثة. أما العلاقة العرضية بأن يكون زمان المبتدأ والمعاد زمان المكرر والمكرر عنه هو الحصة الأولى. حاصل الاستشكال أن في العلاقة الطولية يوجد تمايز بين المكرر عن والمكرر، بين المبتدأ وبين المعاد، بين الموجود الأول وبين الموجود الثاني الذي وجد بعيني أعيد بعيني. وهذا التمايز هو أن الموجود الأول يعني المبتدأ لم يكن مسبوقا بالعدم، والمكرر كان مسبوقا بالعدم. وهذا التمايز بين المبتدأ والمعاد كاف في تصحيح الاثنينية. وإذا وجدت الاثنينية فلم يكن هناك محظور اجتماع المثلين، ولذلك صحت إعادة الشيء، إعادة المعدوم بعينه. ولكن شو يعني صح تكرار الوجود الأول ولكن بعد انعدام ذلك الوجود الأول؟ وأما إذا فرضنا أن تكرار الشيء في نفس ذلك الزمن الذي وجد فيه الشيء المكرر عنه، فهذا يعني أن زمان المبتدأ هو نفس زمان المعاد. فإذا كان الأول مسبوقا بالعدم فالثاني سوف يكون مسبوقا بالعدم، وإذا لم يكن المبتدأ مسبوقا بالعدم فالمعاد لا يكون مسبوقا بالعدم. إذا الفرض أن العلاقة بينهما عرضية يعني وقعا في زمان واحد، ومن هنا نشأ محظور اجتماع المثلين. وعلى هذا فلا تصح الملازمة التي سبكت في هذا الدليل، إن هذا الدليل أوجد ملازمة. قال لو جاز تكرار الشيء بعد انعدامه لجاز تكراره قبل انعدامه، لو جاز تكرار الشيء في زمانين لجاز تكراره في زمن واحد. قياس التكرار في الزمن الواحد على التكرار في الزمانين قياس مع الفارق، لأنه في التكرار العرضي لا يوجد مائز بين المكرر والمكرر عنه، ولذلك ورد محظور اجتماع المثلين. ولكن التكرار الذي يكون في زمانين بحيث تكون العلاقة طولية فيه مائز بين المكرر عنه والمكرر، إذ الموجود الأول اللي هو المبتدأ لم يكن مسبوقا بالعدم والثاني مسبوقا بالعدم، والإثنى هذا المائز كاف في تصحيح الإثنينية.
جواب
عمين؟
أي على القائلين كان عقد المعلوم فرضوا شيئان
جاي لا
هنا يعني هنا مصور كأنه الزمن له مدخلية بالتشخص
لا لا إلى الآن لا دخل لنا بالزمن
العقاب الطولي ما له بالزمن مدخلية
لا يرون إلى الآن. خلينا نخلص الدليل الثاني أتحدث عن الزمان ثم بعد ذلك ندخل في الدليل الثالث والرابع.
بس هذا ما له جواب إشكال
لا ليش ما له جواب؟ إن قلت قلت جواب ذلك من جهتين. الأولى أن التمييز بين المكرر والمكرر عنه بين المبتدأ والمعاد بسبق العدم، إذ نقول إن الأول مسبوق بالعدم والثاني ليس مسبوقا بالعدم أو بالعكس، إن التمييز بين الوجودين بسبق العدم في أحدهما تمييز وهمي واعتبار عقلي، لأنه تمييز قائم على نسبة الشيء إلى العدم، تقول هذا مسبوق بالعدم والعدم بطلان محض، والبطلان المحض لا تمايز فيه، أي لا تمايز في الأعدام، فمثل هذا المائز هو مجرد اعتبار عقلي حقيقة، لأنك عندما تقول إن خصوصية هذا الموجود أنه كان مسبوقا بالعدم، هذا كأنك التفت العرف، هذا تعبير عرفي، لأنك كأنك تفترض أن هناك عدما ثابتا، شوف معنى السبق واللحوق، كأنك تفترض أن هناك عدما ثابتا ثم جاء بعده أي بعد ثبوته وجود، والحال أن العدم بطلان محض لا ثبوت له، ولذلك فمثل هذا المائز مائز عدمي أو مائز بالأعدام ولا تمايز في الأعدام. وثانيا الجهة الثانية أن هذا التمايز لو سلمناه لكان تمايزا بالأعدام، وقد مر معنا أن التمايز في الأعدام يرجع في الحقيقة إلى التمايز بين الوجودات، إذ يضاف مفهوم العدم إلى مفاهيم وجودية، فلو كان هناك تمايز بين الوجودين لكان تمايزا بالأعدام، وهو سبق العدم في أحدهما دون الآخر، والتمايز بالأعدام يرجع إلى التمايز في الوجودات، فلو كان تمايز هذين الوجودين بالأعدام للزم الدور، إذ الفرض أن هذين الوجودين يتمايزان بالعدم، والأعدام تمايزها إنما ينشأ عن تمايز في الوجودات فينشأ الدور، ولذلك فلا يصح مثل هذا الدخل. وقد اتضح إلى الآن أن الدليلين الأول والثاني مبنيان على فرض عدم إعادة الزمن، أو فقل هما مبنيان على أن الزمان مجرد وعاء وظرف لحلول الأشياء وليس له مدخلية في تشخص هذه الوجودات، ولذلك فهذان الدليلان إنما يناسبان القائل بعدم مشخصية الزمان، ولذلك عندما كنا نفترض تكرار الشيء كنا نسلم بأن هذا الشيء الثاني إنما يختلف عن الأول بأن زمان الأول هو الحصة الأولى وزمان الثاني هو الحصة الثالثة، ولم نكن نرى أن في هذا الاختلاف منافاة للعينية، بل الأول هو عين الثاني، وأن اختلف الزمن لأن الزمان ليس أمرا مشخصا. وأما الدليل الثالث والرابع اللذان سوف نستعرضهما فهما مبتنيان على فرض إعادة الزمان، أي على فرض أن الزمان مشخص للموجود الزماني، وحينئذ فإعادة المعدوم بعينه تعني إعادة ذلك الذي كان موجودا في الحصة الأولى بما له من مشخصات، ومن جملة تلك المشخصات نفس الزمان، فإذا كان زمان الوجود الأول هو الحصة الأولى وأردت أن تكرر وجوده فهذا يعني أنك سوف تعيد وجود ذلك الشيء وتعيد وجود الحصة الأولى أيضا، لأن الحصة الأولى دخيلة في تشخصه. ففرض الإعادة والعينية بناء على الدليل الثالث والرابع يقتضي أن يعاد الشيء بكل ما كان له من مشخصات بما في ذلك الزمان، فلو كان الموجود في الحصة الثالثة عين ما في الحصة الأولى، التفت، لو كان الموجود في الحصة الثالثة عين الموجود في الحصة الأولى، فحينئذ يكون المعاد موجودا بالحصة الزمنية الأولى أو الثالثة؟ بالحصة الزمنية الأولى لا في الثالثة، لأنه الموجود الأول بحسب الفرض له مشخصات، من جملة تلك المشخصات أنه أن زمان وجوده هو الحصة الأولى. الآن أنت عندما تريد أن تكرر وجود ذلك الشيء في الزمن الثالث وتريد أن تدعي أن هذا الذي أوجدته في الحصة الثالثة هو عين الذي أوجدته في الحصة الأولى، فهذا يعني أن مقتضى العينية أن يكون لهذا الموجود الثاني نفس مشخصات الموجود الأول، ومن مشخصات الموجود الأول أن زمان وجوده هو الحصة الأولى، فيلزم حينئذ أن يكون الموجود في الحصة الثالثة زمان وجوده الحصة الأولى. هذا واضح البطلان. كيف؟ هو هذا خلف. إذن هذا هو الخلف، ومن هنا سوف يتضح شيئا فشيئا أن بديهية هذه المسألة إنما هي بناء على أن الزمان دخيل في التشخص. كيف؟ شو يعني؟ لم نجعله من المشخصات؟ جيد، هو يعني مش مسألة ننتخبها ولا ننتخبها، هي مسألة إما يعني نتبناها ولا نتبناها، ولذلك
هذا الموجود في زمان آخر.
جيد، إذن هذا إذا فأنت لا ترى أن الزمان له دخل في التشخص، هو مجرد وعاء توجد فيه شيئا، صحيح؟ جيد، هذا من يرى أن الزمان ليس له دخل في التشخص وأنه مجرد وعاء فلا عند التفت ما عنده إشكالية، ولذلك سوف يكون البحث نظريا. وأما من يرى أن الزمان دخيل في التشخص، جيد، وأن تكرار الشيء بعينه يعني إيجاده بكل ما له من خصوصيات حتى الزمانية، فهذا من الواضح أن الاستحالة سوف تكون عنده بديهية. هكذا نوفق ونجمع بين القولين. كيف كان الدليل الثالث؟ قلنا الدليل الثالث والرابع الآن مبتن على أن الزمان دخيل في تشخص الموجودات الزمانية. الدليل الثالث وحاصله أن التماثل بين الوجودين تكرار الوجود الأول يقتضي إعادة الزمان، لأن الزمان أو الحصة الزمانية الأولى من مشخصات الموجود الأول، فإذا ما أردنا أن نكرر الوجود الأول بحيث يكون عين الموجود عين نفسه فسوف يكون له نفس المشخصات، فلا بد حينئذ أن يكون للمكرر وهو الواقع في الحصة الثالثة نفس تلك الحصة الزمنية الأولى، وإلا لم يكن المعاد حينئذ عين المبتدأ، والفرض أننا فرضناه عينا له من جميع الجهات، ولازم ذلك أن ينقلب المعاد مبتدأ، لأن هذا الذي أعدناه في الحصة الثالثة وجعلناه عين الموجود في الحصة الأولى مقتضى العينية أن يصير زمان وجوده شو؟ الحصة الأولى، فلم يعد معادا، إنما صار مبتدأ. هذا خلف يلزم الانقلاب حقيقة. التفت شيخ الآن كل الكلام بناء على أن الزمان دخيل في التشخص، في الدليلين الأول والثاني لم نكن نتعامل مع التكرار ومع الإعادة على أن الزمان له دخالة في التشخص، ولذلك ما عندنا أربع أدلة، عندنا دليلان، لأنه إما نحن من القائلين بمدخلية الزمان في التشخص أو لا، فعلى الأول يرد إشكالان ونذكر دليلين، وعلى الثاني يرد إشكالان ونذكر دليلين أيضا.
أنت ذكرت أنت أربع أدلة وتنبيهات، طبعا ما بلشت البحث
جاي، هكذا يسوقنا البحث في النهاية لا واضح، ولذلك تصبح المسألة نظرية بناء على القولين، بناء على عدم مدخلية الزمن، وتصبح بديهية على يعني من باب التنبيهات، وتكون الأدلة تنبيهية بناء على مدخليته. جيد، هذا تمام الكلام في الدليل الثالث، واضح لأن المسألة صارت بديهية. يفترض الدليل الرابع أو التنبيه الرابع أو التنبيه الثاني من الأمور الأربعة المذكورة، أنه لو جازت الإعادة مرة أو جازت تكرار مرة لجازت الإعادة مرتين، ولا جاز التكرر مرتين بل ثلاثة بل أربعة بل إلى غير نهاية. ليش؟ ضرورة أن التكرار في الحصة الثالثة لا يختلف عن التكرار في الحصة الرابعة أو الحصة الخامسة أو السادسة، إذ الفرض شو؟ أن للزمان مدخلية، يعني كلما كرر في زمان ثالث أو رابع أو خامس انقلب ذلك الزمان الثالث والرابع والخامس أولا. فلو جاز التكرر مرة لجاز إلى غير نهاية، لأنه لا فرق بين التكرر الأول والتكرر الخامس والعاشر وما إلى غير نهاية، لا فرق بينهما، فهما مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وإذا كانت هذه التكررات متماثلة فلا يكون أحدها متميزا عن غيره، مع أن كل تكرار وكل عودة يجب أن تمتاز بعدد خاص، لأن هذا التكرار رقمه 10 أو 5 فهذا هو المعاد خامسا. فيلزم التناقض وهو التميز وعدم التميز. توضيح ذلك أن المعاد عاشرا لجهة عينيته مع المعاد أولا، شكل الذي أعدناه للمرة العاشرة، لجهة أنه عين المعاد أولا، ولجهة أننا نرى التفت أن للزمان مدخلية، يعني إعادة العاشر سوف تجعل زمان هذا العاشر أي متى؟ هو الزمان الأول. أن المعاد عاشرا لجهة عينيته مع المعاد أولا فهو عين المعاد أولا في كل شيء حتى في الحصة الزمنية، لما عرفنا من دخول الزمان في تشخص الشيء المعاد. وحينئذ لا يكون ذلك المعاد عاشرا متميزا عن المعاد أولا. ولجهة كون هذا المعاد عاشرا معادا عاشرا، رقمه شو؟ رقمه 10، فلا بد يتميز عن المعاد أولا وثانيا وثالثا ورابعا، لأن العدد من الأمور المشخصة، فيلزم أن يكون متشخصا بعدده وغير متشخص بعينيته، فيلزم التشخص واللا تشخص أو التميز واللا تميز. وهذا الدليل أيضا كما يتضح لنا مبتن على أن الزمان مما له مدخلية في تشخص الشيء، لأن عينية المعاد عاشرا للمعاد أولا تجعل زمان حصته أو تجعل حصته الزمنية هي الحصة الأولى أيضا، ولذلك لم يعد بالإمكان أن نفرق بينهما من أي جهة ومن أي وجه. وهذا لا ينسى، هذا الدليل الرابع لا ينسجم مع ما إذا قلنا إن الزمان مجرد وعاء، لأنه حينئذ لنا أن نفرق بين المعاد عاشرا والمعاد أولا بأن هذا وقع في الحصة الأولى وذاك وقع في الحصة العاشرة. لا شيء، مجرد تفنن في العبارة. الأول أنا بقول لك شو الفرق. الفرق أن الأول استدلال لمي والثاني استدلال إني. ليش؟ لأن يعني الأول بمجرد تصور المسألة، مجرد ما تصور التكرار كاف لاستنباط حكم، لأن المحمولة منتزع من نفس مفهوم الموضوع، وهذا هو تنبيه على بداهته. الدليل الثاني أسس إلى، يعني ارتكب طريق العكس، أخذ لازما وهو أنه لو جازت المرة لجازت المرات إلى ما لا نهاية، وحينئذ يلزم عدم التشخص ولا تشخص، يعني لف هو رجع إلى التناقض. ومن هنا يتضح أول أن الدليلين الأول والثاني مبتنيان على عدم إعادة الزمان عند إعادة المعدوم، لأن الزمان مجرد وعاء، بهذا بخلاف الدليل الثالث والرابع فإنهما مبتنيان على إعادة الزمان بإعادة ذلك المعدوم. وكثير من الشارحين لم يفرقوا بين هذه الأوجه الأربع، ومع الاختلاف في المبنى في هذه الأدلة لا يسعنا أن نقول إن الأدلة أربعة، لأن القائل بمدخلية الزمان بالتشخص لا يرى دليلية للثالث للأول والثاني، والقائل بعدم مدخلية الزمان للتشخص لا يرى دليلية الأول، لا يرى مدخلية الثالث والرابع. جيد، لأن كل دليل يعني كل واحد من هذه الأربعة اثنان منها مبتنيان على مدخلية الزمان واثنان مبتنيان على عدم مدخلية الزمان، فمن يرى مدخلية الزمان لا يستطيع أن يتمسك بالدليلين الآخرين بل لا يراهما أدلة، وهكذا بالعكس. فما فالأدلة التي ذكرت حقيقة دليلان لا أربعة، كيف؟ حينئذ هما دليلان على منع الخلو على كل التقدير، أنت إما من القائل بهذا أو بذلك، هذا أولا. وثانيا قد يصح لنا القول إن هذه المسألة وهي استحالة إعادة المعدوم بعينه بديهية بناء على مدخلية الزمان للتشخص، ونظرية بناء على عدم مدخليته، ولا منافاة بين أن يكون الشيء بديهيا بالنسبة إلى شيء وغير بديهيا بالنسبة إلى آخر. الأمر الثالث أن الدليل الرابع قد شرح في بعض العبارات أو في بعض الشروحات بطريقة فاسدة جدا، لأنه صور اللازم صورة الملازمة بطريقة واقعا فاسدة، حيث قيل أنه لو جازت الإعادة مرة لجازت كل مرة إلى ما لا نهاية، وحينئذ فإما أن يكون هناك مرجح، شوف اللازم، شوف اللازم الفاسد ماذا جعل، وحينئذ إما أن يكون هناك مرجح للإعادة مرة واحدة أو لا يوجد مرجح للإعادة مرة واحدة، وحيث إنه لا يوجد مرجح للإعادة مرة واحدة فكان ينبغي أن تتكرر الإعادة إلى ما لا نهاية، ولكنها وقعت مرة واحدة أو سوف تقع مرة واحدة، وهذا ترجيح بلا مرجح، وهذا واضح لمن له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد. وهذه العبارة غيبة على رأي الشيخ الأعظم جاي. المهم العبارة هذا التوجيه فاسد، نقرأ ثم نكمل. قال الفصل الثاني عشر والعشر الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه، إيه الوقوف المخالف القطعي في امتناع إعادة المعدوم بعينه. قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه ممتنع، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثرهم أي أكثر المتكلمين على الجواز، وقد عد الشيخ امتناع إعادة المعدوم ضروريا وهو من الفطريات، وهي التي تكون قريبة من البداهة، وإن كان التحقيق أنه لا يوجد قضية بديهية إلا الأوليات، وهو من الفطريات لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم فلا يتصف بالإعادة. والقائلون، طبعا شوف دليل الشيخ الأعظم، قالت في إعادة المعدوم، أنت عندما تثبت الإعادة لذلك المعدوم فأنت تثبت شيئا لشيء، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، والمعدوم بطلان محض لا شيئية له، فكيف تثبت له شيئا؟ ولذلك فإن نفس الإعادة لا يمكن أن نعلقه على المعدوم لأنه بطلان محض، ولذلك قال لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم، وإذا بطل الموصوف فلا يتصف بالإعادة لأن الصفة فرع وجود الموصوف. والقائلون بنظرية المسألة احتجوا عليه بوجوه، منها أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمن آخر بعينه لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال، لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلل. هنا لم يوضح الملازمة وجعل نفس اللازم بطلانا للملازمة، ولكن أوضحنا ببيانين. حجة أخرى قال: لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه لجاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا. إذا جاز التكرار في الزمن اللاحق فسوف يجوز في نفس الزمان الذي يكون فيه المكرر عنه وهو محال. أما الملازمة فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ومثل الشيء ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجه، لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه. وأما استحالة اللازم فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود في وأما استحالة اللازم فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود ماذا يستلزم؟ يستلزمان عدم التميز، عدم التميز بينهما. مفعول الاستلزام وهو وحدة الكثير من حيث هو كثير، يعني اجتماع المثلين وهو محال. حجة أخرى، الأدلة مقتضبة. حجة أخرى: إن إعادة المعدوم توجب كونه، شوف الآن بنى على أن الزمان له مدخل. قال: إن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ. صار هذا المعدوم الذي أعدته، هل أعدته وله الحصة الزمنية الأولى أو الثالثة؟ إن قلت الثالثة فهذا ليس إعادة، وإن قلت الأولى فلم يعد معادا بل صار مبتدأ. جيد، الاستلزام، ولذلك قال: وهو محال استلزامه الانقلاب أو الخلف. بيان الملازمة: أن إعادة المعدوم بعينه تستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان، مع أنه التفت في الدليل الأول قال يتخلل بين زمانين، يعني لم يرى أن للزمان مدخلية، فيعود المعاد عين المبتدأ حينئذ، لأنه صار هذا الذي أعدته صار في الزمان الأول، يعني رجعت كأنك كنسلت كل شيء ورجعت إلى الزمان الأول، وهو الانقلاب أو الخلف. حجة أخرى: والذي فرق بين الانقلاب والخلف تفرقته ليست في محلها. حجة أخرى: لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه ذلك العود، يعني إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية وهكذا إلى ما لا نهاية. طبعا لا فرق بين العودة الأولى والثانية والعاشرة عند من يرى أن للزمان مدخلية في التشخص، لأن عودة الثاني هو عودة في الزمن الأول أيضا ليست في الزمن الثاني. يقف إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية وهكذا إلى ما لا نهاية له، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ، كما لم يكن هناك فرق بين المعاد والمبتدأ في الدليل الثالث، فكذلك لا فرق بين العودة الأولى والعودة العاشرة. وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص وهو واضح. جيد، هذا تمام الكلام في الأدلة التي ذكرت على امتناع إعادة المعدوم بعينه. وأما القائلون بالجواز فقد احتجوا لذلك بدليل حاصل أن إعادة المعدوم بعينه لو كانت ممتنعة فهذا الامتناع لا إما أن يكون ذاتيا لذلك المعدوم أو عارضا له، وإذا كان الامتناع ذاتيا فإما لأن ذات الماهية تأبى عن الإعادة أو لا تكون ذاتها آبية عن الإعادة، ولكن هناك لازم ذاتي لها. بعبارة ثانية، التفت، الامتناع لا بد له من سبب، وهذا إما ذاتي، هذا السبب إما ذاتي وإما عرضي. فالمعدوم بعينه لو كانت إعادته ممتنعة فهذا الامتناع إما ناشئ من نفس الماهية بأن تكون ذات الماهية تقتضي عدم الإعادة أو تأبى عن الإعادة، وإما أن تكون ناشئة من أمر لازم للماهية أو أن تكون ناشئة من أمر عارض على المهية مفارق لها. وبالجملة فمنشأ الامتناع إما ذات الماهية، وهذا هو المنشأ الذاتي، وإما شيء عارض عليها، والعارض عليها إما لازم وإما منفك، اللي هو المفارق يعني، إما لازم وإما مفارق. إذن فالاحتمالات ثلاثة. جيد، المنشأ إذن التفت، إما ذات الماهية، وحينئذ يكون سبب الامتناع ذاتي، وإما أن يكون عارضا. منشأ الامتناع إما ذاتي نابع من نفس الماهية، وإما عارض نابع من شيء آخر زائد على الماهية. ثم هذا العارض إما أن يكون لازما أو أن يكون مفارق. وحينئذ لو كان إعادة المعدوم ممتنع لكان هذا الامتناع إما ناشئا من ذات الماهية أو من لازم لها أو من العرض مفارق. ولا يمكن أن يكون الامتناع ناشئا من ذات الماهية، لأن ذات الماهية إذا كانت تأبى عن الإعادة فهي تأبى عن وجود الشيء من أول الأمر. إذا كانت ذات الماهية تأبى الوجود، شو معنى إعادة المعدوم؟ إيجاده. إذا كانت ذات الماهية تأبى الوجود فهذا يعني أن هذه الماهية لن تنوجد أساسا، والفرض أنها قد وجدت ثم انعدمت. فلا يمكن أن يكون منشأ الامتناع هو ذات الماهية، ولا يمكن أن يكون منشأ الامتناع أيضا هو أمر لازم للماهية، لأن اللازم لا ينفك. فمتى ما فرضنا الماهية فرضنا معها ذلك اللازم، ولو كان ذلك اللازم آبيا عن الوجود لما وجدت تلك الماهية من قبل، ولكنها وجدت من قبل. فلا يمكن أن يكون منشأ المانع هو اللازم أيضا، فلم يبقى إلا أن يكون منشأ الامتناع الأمر العارض المفارق. وهذا الأمر حيث إنه مفارق، فيلزم عند افتراقه عن الماهية أن يزول المانع أو لا، فيتحقق إمكان، فيحصل لها إمكان الإعادة. فيثبت بهذا الدليل أن إعادة المعدوم ليست ممتنعة، لأنها لو كانت ممتنعة فلكان الامتناع إما من ذات الماهية أو من لازم لها أو من عرض مفارق لها. فإن كان منشأ الامتناع ذات الماهية لم تنوجد أساسا ولكنها وجدت ثم عدمت، وإن كان منشأ الامتناع امتناع الإعادة يعني امتناع الإيجاد ثانيا هو اللازم، فهذا اللازم كما هو موجود في الماهية بعد انعدامها متحقق للماهية قبل انعدامها، فلم تكن للماهية لتنوجد ولكنها وجدت، فلم يبقى إلا أن يكون مانع الوجود العرض المفارق. وهذا العرض ما دمنا نفترضه مفارقا فعند افتراقه عن الماهية سوف يزول ذلك المانع، ونفس إمكان زوال المانع مسابق لإمكان إيجاد المعدوم ثانيا. ولذلك فإنهم قالوا بإمكان إعادة المعدوم، أي إمكان العام أو الخاص؟ شو الفرق بين إمكان العام والخاص؟ تسألني السفر. هذا إمكان عام. ليش؟ لأنه نقيض الامتناع هو لا امتناع، سلب إحدى الضرورتين، يعني أنه ليس واجبا، ويثبت له الوجوب بعد ذلك بنص الشريعة. أجاب عليه العلامة بأن المانع مانع وجودي وليس ماهوي. يأتي توضيح ذلك غدا، والحمد لله.
طيب شيخ، بناءً